الأحبة بدر بدا
ليل الأحبة بدره نور بدا
والطير من فرد المحبة قد شدا
والثور بل له تبدل والندى
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يعافي ويشفي ويكشف الكروب، يعطي ويرضي ويحقق المطلوب. نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الوسواس الكذوب، ونسأله السلامة فيما مضى وفيما سوف يأتي من خطوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجناب المرهوب، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويقلب الأبصار والقلوب، أوجد الكائنات بحكمته فمسلم منها ومعطوب، قسم الأرزاق بمشيئته فمن الناس ممنوح ومسلوب، سخر الرياح بقدرته فمنها الساكن ومنها الهبوب، والأنعام خلقها لنا بمنته فمأكول ومحلوب، والخيل والبغال للحمل والركوب، سجدت له النجوم الزاهرات وسبحت بحمده الكواكب النيرات في شروقها والغروب، وأقرت له بعظمته الأحياء والكائنات في مطعومها والمشروب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ذو المقام الموهوب، لا يأكل الصدقات ولا يرتكب الهفوات، وخاتم النبوة بين كتفيه مضروب، في الصلاة قرة عينيه والخيرات كلها بين يديه، وهو الصفي المحبوب، بسجيته مكارم الأخلاق، وباتباع سنته تتسع الأرزاق، والأمر بحبه على الوجوب، نوره بين أتباعه دائم، وشرعه على مر الدهور قائم، وما عداه من الشرائع فهو مشطوب، من أطاعه فقد أطاع الله، ومن تبع نهجه فقد أرضاه، ومن عصاه فهو في النار مكبوب، أول الخلائق بعد النفخة يفيق، وأول من يحشر على التحقيق، والحديث عن هذا غير مكذوب، أول من يسجد على البساط، وأول من يجوز على الصراط، والكل من هول القيامة مكروب، صاحب لواء الحمد والمنفرد بالثناء والمجد هناك حيث الفلاح أو الرسوب، صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى واسمه في كتب الله مكتوب، صاحب الحوض الأوفى وكأس الرواء الأشفى والماء من نبع الجنان مسكوب، بشفاعته ترتجى الآمال وإلى مسجده تشد الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. اللهم صل على عبدك المصطفى عدد الرمال والحصى، كلما أطاعك عبد أو عصى صلاة تنور بها بصائرنا والقلوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذه الحلقة الثانية من برنامجكم في رحاب الذكر. وحديثنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى في رحاب سورة الأعلى. سورة الأعلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءتها، فكان عليه الصلاة والسلام يقرأها في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، كما كان يقرأها أيضا في الركعة الأولى من صلاة العيد، سواء أكان العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى. روى أصحاب السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الأعلى والغاشية في يوم الجمعة، وكان يقرأ الأعلى والغاشية في صلاة العيدين، وإن اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ بسورة الأعلى في الركعة الأولى من صلاة الوتر. لماذا يا ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءة هذه السورة، إضافة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأها قبل أن يرقد؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا جن عليه الليل كان يقوم الليل ويقرأ فيه ما تيسر من القرآن ويطيل القراءة، فإذا أراد أن ينام نوما خفيفا قليلا وهو مستلق على فراشه كان يقرأ بسور وآيات من سور وآيات القرآن الكريم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالمسبحات السبع، وهي السور التي افتتحت بالتسبيح: الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى، فهذه السورة كانت تقرأ مع بقية المسبحات. إضافة إلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قبل أن يرقد وهو مستلق على فراشه سورة الدخان وسورة الزمر وسورة الملك وسورة الزلزلة وسورة الكافرون وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. انظروا إلى هذا الكم الهائل الكبير من سور وآيات القرآن الكريم، كل هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأه قبل أن يرقد. سورة الأعلى سورة مكية، ترتيبها في المصحف الشريف من حيث التوقيف والتلاوة في المرتبة 87 بعد سورة الطارق وقبل سورة الغاشية. آياتها 19 آية، وكلماتها 78 كلمة، وحروفها 71 و200 حرفا. قد يقول قائل أو يسأل سائل: حينما نذكر السور دوما ودائما نبدأ بذكر عدد الآيات والكلمات والحروف، فهل لهذا من فائدة؟ إي وربي، فائدتان وليست فائدة واحدة. الفائدة الأولى إقامة الدليل والبرهان على حفظ الله تعالى لهذا القرآن، سورة سورة، آية آية، كلمة كلمة، حرفا حرفا، مصداقا لقوله عز وجل كما جاء في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسورة الأعلى أنزلها الله تعالى على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام، ولا تزال هذه السورة بإذن الله تعالى إلى يوم الناس هذا، وستظل بإذنه تعالى إلى قيام الساعة هي بآياتها 19، هي بكلماتها 78، هي بحروفها 271 حرفا. لو اجتمع أهل الأرض جميعا وكانوا على قلب رجل واحد وحاولوا أن يزيدوا في آياتها أو في كلماتها أو في حروفها شيئا لما استطاعوا، وعلى العكس والنقيض من ذلك لو حاولوا أن ينقصوا من الآيات أو الكلمات أو الحروف شيئا لما استطاعوا. لماذا؟ لأن القرآن محفوظ، كلام الله تعالى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، الرحمن علم القرآن، تكفل الله تعالى بحفظه إلى قيام الساعة، بعكس الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور، عهد الله تعالى وأوكل حفظها إلى الربانيين والأحبار، كما قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله فلم يقوموا بهذا الواجب، فحدث ما حدث من تغيير وتبديل وتحريف وزيادة ونقصان لذلك لم يكل الله تبارك وتعالى حفظ القرآن إلى أحد، بل قام تبارك وتعالى وعز وجل بذلك: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الفائدة الثانية من ذكر عدد الحروف والكلمات والآيات ما رواه الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه من قرأ القرآن كان له بكل حرف حسنة، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. ومعنى ذلك لو طبقنا هذا الحديث على سورة الأعلى أنك أخي الكريم إذا قرأت هذه السورة وقراءتها لا تستغرق منك سوى بضع دقائق سجل لك في صحيفة حسناتك 1270 حسنة وسبع وعشر 710 حسنة. من أين عرفنا هذا العدد؟ لما عرفنا أن عدد حروف السورة 271 2710 من الحسنات، الحسنة الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، في بضع دقائق يسجل لك في صحيفة أعمالك عند مليكك ومولاك عز وجل 2710 حسنات في بضع دقائق تفرغها لتلاوة هذه السورة. إذن بذكر هذا العدد للآيات والكلمات والحروف نحرضك ونحثك وندفعك على الإقبال على تلاوة القرآن، بل على الإكثار من تلاوة القرآن. سورة الأعلى شأنها كشأن جميع سور القرآن، بينها وبين السورة التي قبلها علاقة، وبينها وبين السورة التي بعدها علاقة. هذه قاعدة مضطربة لا تنخرم أبدا بين جميع سور القرآن، فترتيب سور القرآن ترتيب توقيفي من قبل الحق تبارك وتعالى، لا بد أن تجد علاقة وثيقة بين كل سورة والسورة التي تسبقها في ترتيب المصحف وبين السورة التي تليها في ترتيب المصحف. ذكرت في بداية الحديث أن سورة الطارق هي التي سبقت سورة الأعلى في ترتيب المصحف، فما هي العلاقة يا ترى بين سورة الطارق وبين سورة الأعلى؟ في سورة الطارق ذكر الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ذكرا مفصلا، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذكر النبات خلق النبات ذكرا مجملا إشارة عابرة، فجاءت سورة الأعلى فذكرت الخلق سواء كان للإنسان أو النبات في جملة عابرة شاملة عامة. في سورة الطارق يقول تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وفي سورة الأعلى قال تعالى: الذي خلق فسوى. في سورة الطارق قال تبارك وتعالى إشارة إلى خلق النبات: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. السماء ذات الرجع ترجع ماءها المطر، والأرض ذات الصدع تتشقق وتتصدع عن جميع أصناف وأنواع النبات. فهذه علاقة وثيقة بين سورتي الطارق والأعلى. ما هي العلاقة بين سورة الطارق وبين سورة الغاشية التي تلتها في ترتيب المصحف؟ سورة الأعلى ذكر الله تبارك وتعالى فيها الجنة والنار والمؤمن والكافر ذكرا عابرا، فجاءت سورة الغاشية ففصلت لنا الحديث عن جزاء أهل النار: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وفصلت لنا الحديث عن أهل الجنة: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وسورة الأعلى تحدثت عن الذكرى فقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، فجاءت سورة الغاشية فأعادت الحديث عن الذكرى، فقال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذه هي العلاقة بين سورتي الأعلى والغاشية. سورة الأعلى واحدة من سبع سور في المصحف الشريف، بدأت بالتسبيح وهي التي تعرف بالمسبحات، وهي التي ذكرنا آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها قبل أن يرقد. وصيغ العربية، صيغ اللغة العربية أربع لا خامس لها: المصدر والفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. هذه السور السبع المسبحات انتظمت واحتوت على جميع صيغ اللغة العربية: المصدر والماضي والمضارع والأمر. أما المصدر فقد جاء في سورة الإسراء، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما الفعل الماضي فقد افتتحت به سور الحديد والحشر والصف، قال تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، الحديد. وقال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، الحشر والصف. أما صيغة الفعل المضارع فقد جاءت في سورتي الجمعة والتغابن، قال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز وهو العزيز الحكيم، الجمعة. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، التغابن. وأخيرا جاءت سورة الأعلى التي نحن في رحابها، فافتتحت بصيغة فعل الأمر: سبح اسم ربك الأعلى. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك كما قال أهل العلم بالتفسير أن الله تبارك وتعالى حينما افتتح المسبحات السبع بجميع صيغ اللغة العربية بالمصدر وبالفعل الماضي وبالفعل المضارع وبفعل الأمر، كأنه عز وجل أراد أن يقول لنا وأن يبين لنا أن المخلوقات جميعا في السماوات وفي الأرض وما بين ذلك، ولا يشذ عن هذا إلا عصاة الجن والإنس، يسبحون الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين، تسبيح في الماضي، تسبيح في الحاضر، تسبيح في المستقبل. والاختيار لك يا ابن آدم، إذا أردت أن تكون من أهل الطاعة والإيمان فشارك في منظومة التسبيح، أما إذا لم تشارك فيا للأسف أنت من عصاة الإنس، تشارك مع عصاة الجن والإنس، عافاني الله وإياكم من العصيان. التسبيح معناه التنزيه والتقديس. حينما أقول سبحان الله أي أنني أنزه الله، أقدس الله عن كل وصف لا يليق به، وإنما على العكس من ذلك والضد، أصف الله تبارك وتعالى بكل صفات الكمال والجمال والجلال، فهو أهل لذلك وحقيق به تبارك وتعالى وعز وجل. وهناك في القرآن الكريم أربع كلمات تأتي بمعنى واحد: التسبيح والصلاح والسجود والقنوت، وكلها لله رب العالمين وليست لأحد سواه. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، كل له قانتون، كل قد علم صلاته وتسبيحه. تسبيح وصلاح وسجود وقنوت، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فهذه الكلمات الأربع ليست إلا لله تبارك وتعالى وعز وجل. فافهم، سبح اسم ربك الأعلى، الأمر هنا للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة كلها. فالقاعدة المعروفة أن الخطاب في القرآن الكريم إذا وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العموم، إلا إذا جاءت قرينة صرفته من العموم إلى الخصوص. لكن إذا لم يكن ثم قرينة فلا بد أن يكون الجميع مخاطبا بنفس خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: سبح اسم ربك الأعلى، كأنه عز وجل يقول لكل واحد منا: سبح اسم ربك الأعلى. والأعلى اسم من أسماء الله الحسنى، وكذلك العلي، قال تعالى وهو العلي العظيم. وكل أسماء الله حسنى، وكل أسماء الله يجب أن نسبحها، أن ننزهها، أن نقدسها، لأن البعض قد يفهم فهما خاطئا مغلوطا أن قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى أن التسبيح مقصود به اسم الأعلى. لا، كل الأسماء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك كما قال علماء اللغة أن كلمة اسم نكرة مضافة، سبح اسم ربك، والنكرة المضافة تفيد العموم، تفيد الشمول، كأن الله تبارك وتعالى يقول لك سبح جميع أسماء الله عز وجل، فجميع أسمائه حسنى. سبح اسم الله، سبح اسم الرحمن، سبح اسم الكريم، سبح اسم الأعلى، سبح كل اسم لله تبارك وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى. وقلنا أن الأعلى والعلي من أسماء الله الحسنى. وبالمناسبة، بمناسبة ذكر العلي، قال أهل العلم بالتفسير هناك ثلاث سور من سور القرآن الكريم حملت أسماء من أسماء الله الحسنى. ما هذه السور؟ سورة الرحمن، وسورة النور، وسورة الأعلى. فمن أسماء الله الحسنى الرحمن والنور والأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ثم بدأت الآيات بعد التنبيه على وجوب تسبيح وتنزيه وتقديس أسماء الله، بدأت الآيات تذكر لنا بعض مظاهر القدرة الإلهية. الذي خلق فسوى، الله تبارك وتعالى خلق، خلق أي شيء، حذف المفعول لإفادة الشمول والعموم، خلق كل شيء، خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق النبات، خلق السماوات، خلق الأرضين، خلق جميع الكائنات. عندنا كائنات بدائية خلية واحدة كالهلاميات والأميبا، وعندنا كائنات ومخلوقات برمائية ومائية، ومنها البرية، منها المتوحش، ومنها الإنسي، كل هذا خلق الله تبارك وتعالى. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الذي خلق فسوى، التسوية الإيجاد، الانتظام، دقة الصنعة. خلق الله تبارك وتعالى ما ترى فيه من تفاوت، بل فيه عظمة، بل فيه طلاقة القدرة، بل فيه تناسب لأداء الوظيفة التي من أجلها خلق الله تعالى المخلوقات. فانظر واعتبر وتفكر. بعض الناس لجهلهم وغبائهم يعترضون على بعض المخلوقات ويقولون في جهل مطبق لماذا خلق الله هذا الثعبان، يقولون لماذا خلق الله الثعبان وهو مؤذ وضار. سبحان الله، الثعبان إن كان ضارا من ناحية فلا شك أنه نافعا من ناحية أخرى، فمنه تستخرج ترياق السموم، ومن جلوده تصنع أجود أنواع الحقائب والأحذيه، وهو مهم جدا للقضاء على بعض الكائنات الأخرى حتى لا تعيس في الأرض فسادا كالفئران مثلا. وهناك من المنافع ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الصراصير، بعض الناس ينظرون إليه بتعفف واحتقار ويقولون لماذا خلق الصرصار، مع أنهم لو أدركوا حكمة خلق هذا الكائن لحمدوا الله عز وجل. يقول أهل العلم بالحشرات أن الصرصار له دور في تنظيف البيئة من بعض الأوبئة والجراثيم والبكتيريا والميكروبات التي تؤذي الإنسان، وأن دوره يماثل تماما دور الخنازير ولكن على أصغر. ومعنى ذلك أنك إذا رأيت الصراصير في منزل أو في بيت فإنما جاء ليستخرج وليخلص ما فيه من أوبئة وأقذار. قال لي بعضهم، بعض المتفلسفين ذات مرة، هل معنى هذا الكلام أننا نربي الصراصير؟ قلت له لا، لا يفهم ذلك، وللعكس، بل العكس هو الصحيح. لو كنت نظيفا في بيتك ما جاءتك الصراصير، لكنها جاءت لتنظف بيتك، فلو كان بيتك نظيفا ما احتجت إلى من ينظفه. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الله تبارك وتعالى يقدر كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديره. فهدى الله تبارك وتعالى كل كائن إلى ما خلقه له، في طعامه، في شرابه، في منامه، في حركاته، في سكونه. ليس هذا بالنسبة للإنسان فحسب، بل لجميع المخلوقات ولكل الكائنات. فسبحان رب الأرض والسماوات، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كلمة المرعى في لغة العرب تشمل كل ما يخرج من الأرض من نبات ومن ثمار ومن أشجار ومن خضروات ومن فواكه، كل هذا. لأن البعض قد يظن أن كلمة المرعى لا تنطبق إلا على ما يرعاه الحيوان، لا، الكلمة أشمل وأعم من ذلك. كل ما تخرجه الأرض من نبات وثمار يطلق عليه المرعى. فالله تبارك وتعالى هو الذي أخرج المرعى، أخضر زاهي يانع يسر الناظرين، لكن بعد وقت وحين فجعله غثاء أحوى. غثاء ما يقذفه السيل من حشائش يابسة وأوراق جافة، هذه نهاية الثمار، هذه نهاية النبات. أحوى أي شديد الخضرة، مائل إلى السواد. وهذا مثل ضربه الله تعالى للكافرين، مثل الله تعالى للكافرين الدنيا بزينتها وبهجتها وطعامها وشرابها وملذاتها، أنها في نهاية الأمر وفي آخر المطاف تصبح كهذا الغثاء الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى، هذه أول بشارة وردت في السورة الكريمة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب هذه السورة. روى الإمام أحمد في المسند بإسناد فيه ضعف عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سورة الأعلى. وبين العلماء سبب حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة، قالوا: لأنها اشتملت على بشارتين عظيمتين سر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يحب هذه السورة وكان يكثر من قراءتها كما ذكرنا آنفا في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين وفي الركعة الأولى من صلاة الوتر وقبل أن يرقد. البشارة الأولى التي وردت في هذه السورة قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. كان جبريل عليه السلام يتنزل بالقرآن الكريم 3 آيات 5 آيات 10 آيات، وفي النادر القليل كان يتنزل بالسورة كاملة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في التلاوة من بعد جبريل خوفا من أن ينسى. وإلى هذا أشار القرآن الكريم في سورة القيامة، قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فلما نزل قوله تعالى من سورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد جبريل الآية مرة واحدة فلا ينساها أبدا. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحفظ القرآن الكريم من مرة واحدة سمعه من جبريل عليه السلام. فهذه هي البشارة الأولى: سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله، استثناء. ما المقصود بما شاء الله؟ المنسوخ. هناك بعض الآيات نسخت، أي رفع حكمها وأبطل، فهذا ينسيه الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. أما ما كان ثابتا باقيا غير منسوخ فإنه محفوظ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى. سنقرئك فلا تنسى، فسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. من خصائص الله تبارك وتعالى أنه عليم، أنه محيط، أنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم السر، يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. فإذا علمنا هذه الحقيقة امتلأت قلوبنا خوفا وخشية من الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عنه خافية، الذي يعلم الكلام إن جهرنا به ويعلم السر إن أسررنا به. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، هذه هي البشارة الثانية. البشارة الثانية التي أفرحت النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى جعل شريعته ميسرة سهلة، لا تعقيد فيها ولا صعوبة ولا آثار ولا أغلال، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لو نظرنا إلى الأمم السابقة كاليهود والنصارى وغيرهم، فإن الله عز وجل جعل عليهم تكاليف شاقة وجعل عليهم آثار وأغلال، فرفع الله تبارك وتعالى هذه التكاليف وهذه الآثار وهذه الأغلال وجعلها شريعة سهلة ميسرة. ونيسرك لليسرى. ولنضرب على أسماعكم مثالا أو أمثلة، وبالمثال كما يقال يتضح المقال. في شريعة موسى عليه السلام كان الثوب إذا أصابته النجاسة لا يطهر إلا إذا قرض بالمقراض، تأتي بالمقص وتقطع هذه القطعة التي لوثت بالنجاسة، وبعد ذلك تتصرف، تقوم برفع هذا الثوب أو باستبداله أو بتركه أو بطرحه. أما في شريعتنا فطريق قليل من الماء يطهر النجاسة، فلله الحمد والمنة. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. الله تبارك وتعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكما أسلفت القول، ويأمر الأمة كلها: وادعوا إلى ربك أن تذكر بالحكمة والموعظة الحسنة، بالدعوة إلى الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما فأداها كما وعاها، يدعو له بالجنة بنضارة الوجه. نضر الله وجها، نضر الله امرأ، نضر الله وجه امرئ، يعني جعله من أهل الجنة، وجوه يومئذ ناضرة. فذكر إن نفعت الذكرى. البعض يعتقد أن الذكرى إن لم تنفع لا تذكر. لا، قال أهل العلم بالتفسير: إن هنا معناها إذ أو معناها قد، فالمعنى: فذكر إذ نفعت الذكرى، أو فذكر قد نفعت الذكرى، ما عليك إلا أن تذكر. هذا حلال وهذا حرام، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، هذا طريق الإيمان وهذا طريق الكفران. ليس عليك أن تهدي الناس، كما قال الله عز وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولتعلموا إخوتي الكرام أن الهداية نوعان أو هدايتان: هداية إيصال، هداية إرشاد ودلالة، هذه للأنبياء، للعلماء، للدعاة، لأحد الناس: بلغوا عني ولو آية، فذكر إن نفعت الذكر. أما الهداية الثانية، هداية الإيصال، إدخال الإيمان في القلب، فليست إلا لله وحده. ولو كانت لأحد لكانت لأنبياء الله ورسله. لو كانت هداية إدخال الإيمان في القلب لأحد لهدى نوح ابنه للإيمان، لهدى الخليل إبراهيم أباه للإيمان، لهدى نبينا صلى الله عليه وسلم عمه إلى الإيمان، لكنها لله الواحد الديان. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما عليك أخي المسلم إلا أن تذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ثم جاءت الآيات تبين لنا أن الناس إذا ذكروا ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول أهل الفلاح والنجاح، أهل الخشية والخوف. سيذكر من يخشى، هؤلاء يقبلون الذكرى لأنهم يخشون الله عز وجل. ولاحظوا أنه لم يقل سيذكر من يخاف، هناك فارق بين الخوف والخشية. الخشية خوف بعلم، ولذلك أهل الخشية أعلى من أهل الخوف. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لم يقل إنما يخاف، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمعنى ذلك أن الخشية خوف بعلم، فمن كان يخاف الله عز وجل ويعلم صفات الله عز وجل وأن الله تبارك وتعالى محاسب على الصغير والكبير والفتيل والقطمير والنخير يخشى فيقبل الذكرى، يقبل الإيمان، يعمل الصالحات، سيذكر من يخشى. الصنف الثاني أعاذني الله وإياكم منه، ويتجنبها الأشقى. الصنف الثاني أهل الكفر والفسوق والعصيان، لا يقبلون الذكرى، لا يقبلون الموعظة، بل يتجنبونها. ووصف الله الواحد من هؤلاء بأنه الأشقى، ولم يقل الشقي، لكن قال الأشقى، أي الذي بلغ حدا كبيرا في الشقاوة. ثم ذكر لنا مآل هذا الأشقى الذي تجنب الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. يصلى يعني يشوى، الصلع الشوي والعياذ بالله، يصلى النار الكبرى. ما دام قال كبرى إذن هناك صغرى، فالنار الكبرى بإجماع أهل العلم نار جهنم، أما النار الصغرى فهي نار الدنيا، وليس بالضرورة أن تكون نارا، وإنما المقصود العذاب الذي يلاقيه من تجنب الذكرى، أهل الكفر والفسوق والعصيان، عذاب وإن كانوا أغنياء وإن كانوا حكاما وملوكا، ضيق واكتئاب واضطرابات نفسية ونوم إلا بالمهدئ، وزوجات تنغص عليهم المعيشة من النشوز والعصيان، وأولاد عاقون، وجيران مؤذون، وكم هائل من المشاكل والمصائب جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. هذه النار الصغرى في الدنيا يصلاها الأشقى الذي تجنب الذكرى وابتعد عن طريق الإيمان وسلك في طريق المعصية والكفران. وقيل قول ثاني أن النار الصغرى هي الدرك الأعلى من جهنم، بينما النار الكبرى هي الدرك الأسفل. نعلم جميعا أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض، بينما النار دركات بعضها أسفل من بعض. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فقالوا أن النار الكبرى الدرك الأسفل أشد النار وأعظم النار، بينما النار الصغرى الدرك الأعلى أول درك، نار أقل من عذاب الدرك الأسفل. عافاني الله وإياكم من النار، ورزقني وإياكم الجنة مع الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الأشقياء الذين سيعذبهم الله تعالى في نار جهنم لا يموت الواحد منهم فيها ولا يحيا، لو مات لاستراح، يتمنى أهل النار ذلك، بل يطلبون من مالك خازن أهل النار أن يميتهم الله، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون لن تموتوا. ولا يحيا الواحد منهم، يعني لا هي حياة طيبة ولا هو موت يستريح منه، فالنار مثواهم خلود إلى الأبد. عافاني الله وإياكم من النار. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم عاد الحديث عن أهل الإيمان، فقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الفلاح تحقيق المرغوب في الدنيا وفي الآخرة، والنجاة من المرهوب في الدنيا والآخرة، وعد الله تبارك وتعالى به من تزكى، من قبل الذكرى، من آمن، من صدق، من عمل صالحا، من أقام الصلاة، من صام وزكى، من حج واعتمر، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، من أقام شرائع الدين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ما المقصود بقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى؟ تفسيران عند أهل العلم وكلاهما مقبول، لا تعارض ولا تناقض بين التفسيرين. الأول قالوا وذكر اسم ربه، أي قال الله أكبر، بدأ بتكبيرة الإحرام ثم صلى، وذكر اسم ربه فصلى، أي كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة. وتكبيرة الإحرام كما نعلم ركن من أركان الصلاة. لماذا سميت بتكبيرة الإحرام أو بتكبيرة التحريم؟ لأن الله تبارك وتعالى حرم فيها على المصلي كل شيء، لا أكل ولا شرب ولا كلام ولا سلام ولا حركة. فكأن الله عز وجل يدربنا على أننا نترك في الصلاة المباح حتى نتدرب على ترك في غير الصلاة الحرام. فإذا كان الله عز وجل قد حرم علينا الأكل والشرب والكلام والسلام ونحن نصلي، أي نعم لدقائق معدودة، فمن باب أولى أن نعلم أن الواجب علينا أن نحرم ما حرم الله في غير وقت الصلاة. القول الثاني في تفسير قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا أن المراد بذلك تكبيرات العيدين وبالأخص عيد الفطر. وصلى أي صلى على عيد الفطر، لأنه ذكر قبل ذلك زكاة الفطر، قد أفلح من تزكى، أي أخرج زكاة الفطر. وزكاة الفطر لا تقبل إلا إذا كانت قبل الصلاة، أما إذا أديت بعد الصلاة فهي زكاة من الصلوات أو صدقة من الصدقات، ليست زكاة فطر. قد أفلح من تزكى، أخرج صدقة الفطر للفقراء والمساكين، وذكر اسم ربه فصلى، تكبيرات الإشراق أو تكبيرات العيدين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، ثم صلى صلاة العيد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الطامة الكبرى والمصيبة العظمى والبلاء الواضح الظاهر عند جميع الناس إلا القليل ممن رحم أنهم يؤثرون، يفضلون الحياة الدنيا مع أن الآخرة خير وأبقى. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لأصحابه يوما، وهم من التابعين من قرون الخيرية، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة التابعون تابعوا التابعين، وابن مسعود من القرن الأول من خيرة الصحابة، يقول أتدرون لما نحن نؤثر الحياة الدنيا ونفضلها على الآخرة؟ أتدرون لما نحن نقدم الحياة الدنيا ونؤثرها ونفضلها على الآخرة؟ قالوا الله أعلم. قال لأنها عجلت لنا فيها الطيبات والملذات والمآكل والمشارب بينما الآخرة أخرت. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لو تفكرنا في حقيقة الأمر لوجدنا أن الآخرة باقية وأن الآخرة خير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت عصا موضعها ماذا يستغرق منك في الدنيا؟ يعني نصف متر متر، هذا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقول عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، لم يقل بعوضة، جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. وهذا إمام من أئمة السلف مالك بن دينار رحمه الله كان يقول لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فما بالكم والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى. كلام في منتهى الحكمة. تخيلوا لو أن الدنيا من ذهب لكنه يفنى يزول، والآخرة من خزف صيني أو زجاج لكنه يبقى، العاقل يختار الخزف الباقي ويفضله على الذهب الفاني، فما بالكم والعكس هو الصحيح، الدنيا من خزف فاني والآخرة من ذهب باقي. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا اسم الإشارة إلى ما سبق، كل ما ذكر في السورة موجود في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل على أنبيائه ورسله صحفا وكتبا، أما الكتب فهي معروفة، التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل لعيسى عليه الصلاة والسلام، والزبور لداود عليه الصلاة والسلام، والقرآن لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأما الصحف فهي لشيث عليه الصلاة والسلام، ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولموسى عليه الصلاة والسلام. معظمنا يعرف إبراهيم وموسى، وقليل منا من يعرف شيث. فمن هو شيث يا ترى؟ هو نبي مرسل، وهو ابن آدم لصلبه. لما قتل قابيل أخاه هابيل، وكان هابيل رجلا صالحا، حزن عليه آدم لكنه صبر، فعوضه الله تبارك وتعالى عن هابيل بمن هو أفضل من هابيل، عوضه الله عز وجل بشيث، وجعله الله تعالى نبيا مرسلا، وأنزل الله عز وجل عليه صحفا. ولذلك والشيء بالشيء يذكر، يقول أهل العلم بالتوحيد: من الواجب على المكلف رجلا كان وامرأة أن يعرف أسماء 27 نبيا، يظن 25، 27، 25 ورد ذكرهم في القرآن الكريم، واثنان ورد في السنة شارحة للقرآن وبين القرآن. من هما؟ شيث عليه السلام ابن آدم، وفتى موسى يوشع ابن نون عليه السلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المحسنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدر بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرد المحبة قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
والمساء إذا اجتمعنا على الهدى.